الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجه الثالث الذي أشار إليه الأستاذ الشهيد للجمع بين هاتين الطائفتين النافية والمثبتة للعقاب على المتجري على فرض تمامية السند والدلالة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه نحمل الروايات النافية على نفي الفعلية، والروايات المثبتة على إثبات الاستحقاق، وعلى هذا الأساس فلا يبقى أي تناف بين هاتين الطائفتين. أما ما هو ملاك هذا الجامع ووجه هذا الجامع؟ يقول: لقاعدة نقحت في محلها من أن الدليل إذا كان نصا في شيء وظاهرا في شيء آخر فإننا نرفع ظهور كل من الدليلين من خلال نص الآخر، لأنه من الواضح أنه لو تعارض نص وظاهر فإنه يتقدم النص على الظاهر، كما لو تعارض ظاهر مع أظهر فإن الأظهر يتقدم على الظاهر. وقربنا ذلك من خلال مسألة تعارض الأمر والنهي، حيث قلنا بأن الأمر نص في الجواز وظاهر في الوجوب، وأن الحرمة أيضا كذلك، يعني ظاهرة في الحرمة ونص في الجواز بالمعنى الأعم. من هنا هذه القاعدة قد يقال بأنه إذا تعارض عندكم الأمر والنهي لماذا لا تجمعون بينهما بهذا النحو؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأن تحليل الأمر إلى نص وظاهر وتحليل الحرمة إلى نص وظاهر هذا ليس أمرا عرفيا. من هنا فنحن لا نجمع بين تعارض الأمر والنهي بهذا الجامع، لأن تحليل الأمر إلى نص في الجواز وظهور في الوجوب هذا ليس أمرا عرفيا، بل هو أمر عقلي دقي. أما بخلافه في المقام فإنه الروايات النافية للعقاب نص ماذا؟ في نفي الفعلية، وإن كانت ظاهرة في نفي الاستحقاق. والروايات المثبتة للعقاب نص في الاستحقاق، وإن كانت ظاهرة ماذا؟ في إثبات الفعلية. على هذا الأساس نرفع اليد عن ظاهر كل منهما من خلال النص الموجود في الآخر، فلا يبقى عندنا أي تناف بين هاتين الطائفتين. طبعا في مقام التأمل والملاحظة على هذا الوجه لا إشكال بأن الكبرى صحيحة، يعني أنه إذا كان عندنا نص وظاهر في كل من الطرفين المتعارضين، وكانت تحليل إلى النص والظاهر أمرا عرفيا لا أنه لم يكن عرفيا، القاعدة تامة. ولكن الكلام أنه يمكن تطبيق تلك الكبرى على محل الكلام أو لا يمكن. هنا قد يقال بأنه لا يمكن. لماذا؟ لأنه نحن عندما نرجع إلى الروايات التي تثبت العقاب ليست جميعا بصدد نفي تثبت العقاب ليست بصدد إثبات الاستحقاق، بل جملة من تلك الروايات بصدد إثبات الفعلية لا بصدد إثبات الاستحقاق. من قبيل هذه الرواية التي قرأناها فيما سبق، وهي الخلود في النار المعلل بنية الاستمرار. إذا يتذكر الإخوة، واحدا من الطوائف لإثبات العقاب هو أنه مخلد في النار، والخلود في النار لإثبات الاستحقاق لو لإثبات الفعلية. ها، من الواضح أن هذه الرواية لا تريد أن تقول أن الناوي يستحق العقاب، وإنما تقول ماذا؟ يعاقب فعلا. إذن روايات إثبات العقاب ليست جميعا بصدد إثبات الاستحقاق حتى لا تتنافى مع روايات ماذا؟ نفي العقاب، لا، وإنما جملة من هذه الروايات بصدد ماذا؟ إثبات العقاب، يعني فعلية العقاب. والروايات النافية ماذا تقول؟ تنفي الفعلية، فيقع بينهما ماذا؟ التعارض. لأن الروايات النافية على ما يبينه السيد الشهيد لنفي الفعلية، وهذه الرواية مو لنفي الاستحقاق بل لإثبات ماذا؟ مو لنفي لإثبات الاستحقاق بل لإثبات الفعلية. ونفي الفعلية وإثبات الفعلية ماذا؟ متنافيان كما هو واضح. هذا أولا. لا، ولكن هو السيد الشهيد يريد أن يقول كل روايات الإثبات نص في الاستحقاق ظاهرة في الفعلية. أقول لا، بعضها نص أين؟ في الفعلية، لأنه تقول في النار ومخلد فيه. ماذا يريد أن يفعل السيد الشهيد؟ يريد أن يقول بأن روايات الإثبات لإثبات الاستحقاق. خب، عندنا روايات مو لإثبات الاستحقاق بل لإثبات ماذا؟ لإثبات الفعلية. فما يدل على نفي الفعلية يكون منافيا. هذا مضاف، هذا وجه، هذا مضافا إلى أنه جملة من الروايات التي توجد في الإثبات لا تنسجم مع الوعد الجزمي بالعفو. أنت عندما ترجع إلى رواية القاتل والمقتول كلاهما في النار، هذا المضمون هل ينسجم مع الوعد الجزمي بالعفو الموجود في النافي أو لا ينسجم بعد معه؟ في الروايات النافية هناك مو وعد معلق على العفو، وعد تعليقي بالعفو، بل يوجد ماذا؟ وعد جزمي بالعفو، مع أن هذه الروايات تقول ماذا؟ القاتل والمقتول كلاهما في النار. فهذا المضمون لا ينسجم مع الوعد الجزمي بالعفو الذي يوجد في طرف النافي. فهذا الوجه الثالث أيضا، وإن كانت الكبرى فيه تامة إلا أنه لا يمكن تطبيقه على محل الكلام. بلي، وشن ربطه ببحثه؟ لا، الكلام وعد جزمي أكو، هذا يمكن أن يعفى. أنت تتفضل، يمكن أن يعفى، يعني أكو وعد ماذا؟ جزمي بالعفو، لو احتمال العفو، ماكو جزم بالعفو. أقول إن أكو جزم بالعقوبة هنا مو جزم بالعفو. يقول ويحتمل فيه العفو. أقول يا شيخ، أقول سألت غير تسمعني شنو أقول. أقول بأنه روايات النافية وعدت بالعفو جزما،
وأنت بهذا البيان تريد أن تقول يحتمل أن يعفى عمن؟ عن القاتل والمقتول. والاحتمال مع الجسم منسجمان ولا ينسجمان؟ لا ينسجم. الروايات النافية وعدت جزما ماذا؟ بالعفو. نعم أنت بأدلة أخرى تريد أن تقول لا يمكن أو يحتمل أن يعفى عن القاتل والمقتول. إذن الوعد الجزمي بالعفو لا ينسجم مع ماذا؟ القاتل والمقتول كلاهما في النار على أي الأحوال. ولكنه الذي يهون الخاطب هو أنه أساسا للروايات الدالة على إثبات العقاب تثبت لنا حرمة الفعل المتجرى به، ولا الروايات النافية للعقاب تنفي حرمة الفعل المتجرى به. إذن لا يوجد تعارض أصلا، لأنه لا هذه دالة ولا تلك دالة، وإنما كان البحث بحثا فرضيا. لو دل هذا ودل هذا ماذا نفعل؟ فهذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت في كلمات القوم لرفع التنافي الفرضي غير تامة، وإنما الصحيح أن هذه الروايات لا دلالة فيها لا في طرف الإثبات ولا في طرف النافي. وبهذا بحمد الله تعالى انتهى البحث في التجري، وتحصل من البحث السابق إلى هنا، لأن الإخوة يعرفون أننا طرحنا البحث بهذه الطريقة، وهو أنه هل يوجد عندنا وجه دليل لإثبات حرمة الفعل المتجرى به شرعا أو لا يوجد. قلنا الوجه الأول هو الاستدلال بإطلاقات الأدلة التي هي للعناوين الواقعية، وبينا بأن هذا الوجه غير تام. الوجه الثاني الاستدلال بقاعدة الملازمة، وبينا أيضا غير تام. الوجه الثالث الاستدلال بالإجماع، وقد اتضح أنه غير حاصلين. الوجه الرابع هو الاستدلال بالأخبار الخاصة، وقد اتضح بأنها أيضا غير تامتين. إذن لم يبقى عندنا دليل شرعي على حرمة الفعل المتجرى به شرعان. نعم لا إشكال في أن ذلك الفعل قبيح عقلا، ولا إشكال في أنه من يرتكبه يستحق العقوبة عقلا، ولكن هل يوجد دليل على الحرمة الشرعية أو لا يوجد؟ الجواب لا، لا يوجد عندنا. ولكن هذا لا ينافي أن المتجري فعل فعلا قبيحا، وأن هذا القبح الذي ارتكبه يرى العاقل أنه يستحق العقوبة فيه ممن؟ من المولى. فإما أن يعفو عنه وإما أن يعاقبه. أما هل يوجد عندنا دليل شرعي على حرمة الفعل المتجرى به؟ فهذا مما لم يثبت بهذه الوجوه الأربعة التي تقدم الكلام عنها. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني من الفصول التي بدأنا بها البحث، لأنه الفصل الأول كان في حجية القطع، الفصل الثاني كان في بحث التجري. الفصل الثالث وهو البحث في أقسام القطع. من الأبحاث التي قرأها الإخوة في الكفاية وفي الحلقات وفي الرسائل أن القطع ينقسم عندهم بقسمة أولى إلى قطع موضوعي وإلى قطع طريقي. ما هو المراد من القطع الطريقي وما هو المراد من القطع الموضوعي؟ واضح للإخوان أنه إذا كان القطع طريقا إلى الحكم وإلى متعلقه وإلى موضوعه بنحو كان الحكم ثابتا للموضوع واقعا سواء علم به المكلف أو لم يعلم فإن الحكم ثابت، هذا القاطع نسميه قطعا ماذا؟ قطعا طريقيا، يعني الشارع قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من الواضح ليس من شرائط تحقق هذا الوجوب ولا من قيوده أن يحصل للإنسان ماذا؟ علم بالموضوع أو بالحكم، سواء علم أو لم يعلم فإن الحكم ماذا؟ متحقق في لوح التشريع. هذا القاطع نسميه ماذا؟ قطعا طريقيا، يعني أن القطع في هذا القسم طريق وليست له مدخلية في تحقق الموضوع أو تحقق ماذا؟ أو تحقق الحكم. ولكن في قبال هذا القسم يوجد عندنا القطع ماذا؟ القطع الموضوعي، وهو القطع الذي أخذ موضوعا للحكم بنحو لو انتفى لانتفى الحكم واقعا، من قبيل ما يقال بأن جواز الصلاة أو الائتمام بالشخص يشترط فيه القطع بعدالته، فإذا قطعت بعدالة الشخص فيجوز ماذا؟ فيجوز الائتمام به، بمعنى أنه لو لم يحصل للإنسان قطع فهل يجوز واقعا الائتمام به أو لا يجوز؟ لا يجوز، حتى لو كان عادلا في الواقع أنت لا يجوز لك الائتمام به. عد النتيجة ما هي؟ النتيجة بعد في القطع الموضوعي ينكشف الخلاف أو لا ينكشف الخلاف؟ ها؟ لا ينكشف الخلاف، أحسنتم، في القطع الموضوعي لا معنى لانكشاف الخلاف. لماذا؟ لأن الحكم مترتب على موضوع وذاك الموضوع كان حاصلا ماذا؟ بالوجدان. الشارع قال لك إذا قطعت بعدالته فيجوز الائتمام، والآن أنا شخصا ماذا؟ قاطع بعدالته فيجوز الائتمام. بعد ذلك إذا تبين لي عدم العدالة، هذا مو انكشاف الخلاف وإنما تبدل ماذا؟ تبدل الموضوع، أنا كنت قاطع الآن لست ماذا؟ لست بقاطع. أما بخلافه في القطع الطريقي فإنه يوجد فيه انكشاف الخلاف أو لا يوجد؟ نعم يوجد فيه انكشاف الخلاف. إذن من تقسيمات القاطع أنه ينقسم إلى طريقي وإلى موضوعي. طبعا عندما نقول ينقسم إلى طريقي وإلى موضوعي مرادنا هذا الانقسام في لوح الواقع، لا أنه في لسان الدليل وفي مقام الإثبات، لا، يعني ليس الميزان في هذا التقسيم أننا نرى أن القطع مأخوذ في الموضوع فنقول موضوعي، غير مأخوذ في الموضوع فنقول ماذا؟ طريقي. لا لا لا، قد يكون مأخوذا في الموضوع مع ذلك هو ماذا؟ هو طريقي، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهنا التبين مأخوذ أي في الموضوع ولكنه بنحو الموضوعية لو الطريقية، وبنحو الطريقية لا إشكال كما يقولون، وإن كان مذكورا في الموضوع. هم لا يريدون التمييز بين الموضوع والطريق من خلال مقام الإثبات، حتى نرى أنه إذا أخذ كذا في الموضوع في الإثبات في مقام الإثبات فهو موضوعي، إذا لم يؤخذ فهو طريقي. لا، مرادهم في الواقع ما هو؟ الواقع أن المولى كيف جعل الحكم الشرعي؟ جعله مترتبا على تحقق العلم، وإن لم يكن في مقام الإثبات أخذ ماذا؟ العلم في الموضوع، أو لم يرتبه على العلم وإن كان في مقام الإثبات أخذ ماذا؟ أخذ في الموضوع العلم. وهذا ما يصرح به جملة من الأعلام. سؤال هو أنه أساساً لماذا أن العلماء اهتموا بهذا التقسيم مع العلم أنه لا يوجد عندنا في الشريعة قطع موضوعي، إما لا يوجد وإما إذا وجد فهو في غاية الندرة والقلة، لماذا إذن اهتموا بهذا التقسيم؟ هنا السيد الخوي قدس سره في كتابه أو في تقرات بحثه الدراسات هناك يشير إلى هذه النقطة. التفت جيدا في عبارته في صفحة 43 يقول: والغرض من هذا التقسيم مع عدم وجود القطع الموضوعي في الأدلة، أساس أنه نحن لا يوجد عندنا في الأدلة قطع ماذا؟ قطع موضوعي، أو حتى خلانا نبالغ كثيرا ولكن نقول وعلى فرض وجوده ففي غاية القلة والندرة. خب إذا كان الأمر كذلك، إذن لماذا عقدوا بحثا مستقلا لتقسيم القاطع إلى طريقي وإلى موضوعي؟ يقول الجواب عن ذلك هو للرد على بعض المقولات والكلمات التي نسبت إلى بعض علمائنا المحدثين. هناك عندما أرادوا أن يجيبوا قالوا: أنتم تقولون أن القطع ليس بحجة، أي قطع مرادكم؟ مرادكم القطع الطريقي ليس بحجة أو القطع ماذا؟ الموضوعي. فإذا هذا التمييز إنما ذكروه هنا توطئة وتمهيد ماذا؟ للشبهة التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. فلهذا عبارته هذه، قال: الغرض من التقسيم إنما هو بيان ما ذكره بعض الأخباريين من المنع عن العمل بالقاطع، هذه إذا صحت النسبة، بعد ذلك سيأتي الحديث، إذا لم يكن ناشئا من الكتاب والسنة. وهذا هو البحث في الجهة الثالثة، حيث أن الأخباريين جوزوا المنع عن العمل بالقاطعة، قسم الشيخ ومن تأخر عنه القطع إلى ما يكون طريقا وإلى ما يكون مأخوذا في الموضوع، وادعوا أن القطع الطريقي لا يجوز المنع عنه بخلاف ماذا؟ القطع الموضوعي. إذن هذا التقسيم إنما هو مفيد إن صح التعبير في مسألة نظرية المعرفة لا علاقة لها بالبحث الأصولي. هناك بحث وهو أن القاطعة إذا كان حاصلا للإنسان من غير الكتاب والسنة كما هو في الأعم الأغلب في المباحث الفلسفية، فإنه في المباحث الفلسفية عموما اليقين الحاصل والقطع الحاصل فيها من الكتاب والسنة أو من غير الكتاب والسنة؟ من غير الكتاب والسنة، أصالة الوجود، تشكيك الوجود، بساطة الوجود ونحو ذلك من المسائل التي تطرح في الفلسفة، هذه كلها أبحاث تفيد اليقين تفيد القاطعة، ولكن حاصلة من الكتاب والسنة أو من غير الكتاب والسنة؟ من غير الكتاب والسنة. فهل هي حجة أو ليست بحجة؟ هذا البحث يفيدنا جيدا أين؟ هناك في أنه لا بد أن نميز بين القطع الطريقي وبين ماذا؟ وبين القطع الموضوعي. إذن اتضح لماذا أن الأعلام ذكروا هذا البحث هنا، وهذا الذي أشرنا إليه. الإخوة الذين حضروا أول الدورة يعلمون ماذا قلنا. قلنا أن الأصول كشكول للعلوم، وإلا هذه المسألة مرتبطة بماذا؟ بنظرية المعرفة، ولا علاقة. نعم تظهر لها بعض الآثار أين؟ في أبحاث الأصولية، ولكن ليست مسألة من المسائل الأصولية. لكن حيث أنه طرحت هذه المسألة من بعض علمائنا، ولا يوجد في الحوزات العلمية بحث تحت عنوان نظرية المعرفة، ولا بد من بحث هذه المسألة، فأين نبحثها؟ لا يوجد في الحوزة العلمية بحث في نظرية المعرفة، لا يوجد بحث في الفلسفة، لا يوجد بحث في الكلام، فأين نبحثها؟ نبحثها في علم اللغة؟ ومو من المنطق تبحث في علم اللغة. نبحثها في علم النحو؟ ولا نبحثها في الفقه؟ لا مناسبة. إذن أين المناسبة بينها وعلم الأصول؟ فلهذا تجد أنه يوما بعد يوم، أنا هذا المعنى ذكرت للإخوة، يوما بعد يوم تجد أن الأصول يتضخم. لماذا يتضخم؟ لأنه هي تدخل مسائل جديدة من الفلسفة، من علم الاجتماع، من الزمان والمكان، من الكلام، هي يبدأ التضخم الأصولي يزداد، مع أنه ليست مسائل أصولية، بعضها كلامية، بعضها فلسفية، بعضها اجتماعية ونحو ذلك. على أي نحو، هذا هو التقسيم الذي ذكر في كلمات القوم، وبينا لماذا ذكر هذا التقسيم. هذا أول. ثانيا، الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه قال بأن هذا القسم، هذا التقسيم، إذا أخذنا القطع الموضوعي فيه نجد أيضا بنفسه ينقسم إلى قسمين: القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية، والقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية. حتى الآن نحن لا نبين المراد من هذين الإصطلاحين، لأنه يوجد إشكال على هذا التقسيم، ومن خلال الجواب عن الإشكال سيتضح المراد ماذا من الكاشفية والصفتية. وأضاف صاحب الكفاية قدس سره إلى هذين القسمين، احفظوا الأبحاث، أولا قسمنا القطع إلى طريقي وموضوعي، ثم قسمنا الموضوعي إلى ما هو مأخوذ على وجه الطريقية والمأخوذ على وجه الصفتية. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه قسم هذين القسمين من الموضوعية، قال المأخوذ بنحو الموضوع، القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية أو الصفتية، تارة يكون الموضوع، يكون القطع الموضوعي تمام الموضوع، وأخرى يكون ماذا؟ جزء الموضوع، والجزء الآخر هو ماذا؟ هو الواقع. لأنه احنا قسمنا ماذا؟ القطع الموضوعي، هذا الموضوع، هذا القطع الذي أخذ في الموضوع، تارة يؤخذ في الموضوع تمام الموضوع، هذا القطع يؤخذ، وأخرى يؤخذ القاطع مو تمام الموضوع، وإنما ما يؤخذ ماذا؟ جزء الموضوع، وجزءه الآخر ما هو؟ هو مطابقة الواقع، انكشاف الواقع. فكم صار عندنا قسم؟ الموضوعي، ويكون القطع تمام الموضوع على نحو الطريقية، الموضوعي ويكون القطع تمام الموضوع على وجه الصفتية، الموضوعي ويكون القطع جزء الموضوع على وجه الطريقية على وجه الصفتية. كم صار قسم؟ 4. ما أدري واضح صار إلى هنا. إذن أرجع وأبين مرة أخرى، شوفوا هذا القطع هذا القطع الموضوعي، هذا القطع المأخوذ في الموضوع، مأخوذ بما هو تمام الموضوع ولا علاقة لنا بالكشف عن الواقع، أو مأخوذ بما هو جزء الموضوع والجزء الآخر هو ماذا؟ انكشاف الواقع، تارة تمام الموضوع وأخرى جزء الموضوع، ثم كلا منهما تارة على وجه الطريقية وأخرى على وجه ماذا؟ الصفتية. فالمجموع ماذا يكون؟ يكون أربعة. فلهذا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في بحث الأصول هناك في هذا المبحث في الأمر الثالث من أول مبحث القطع هناك يقول أنه قد عرفت أن القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب يوجب عقلا استحقاق المدح والذم أو الذم والعقاب من دون أن يؤخذ شرعا في خطاب، وقد يؤخذ إلى أن يضرب مثال يقول كما إذا ورد في الخطاب إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق ماذا؟ بدرهم. إذا قطعت بوجوب الصلاة عليك يجب عليك ماذا؟ التصدق. ومن الواضح أن القطع بوجوب الصلاة موضوع ماذا؟ لوجوب التصدق. يعني إذا لم أقطع بوجوب الصلاة يوجد حكم أو لا يوجد حكم؟ لا يوجد، وأنه يوجد ولكن أنا معذور في عدم امتثاله. يقول تارة بنحو يكون تمام الموضوع، هذا القطع الموضوعي، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا ولو أخطأ موجبا لذلك، وأخرى بنحو يكون جزءه وقيده، بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجبا ماذا؟ فإذا الحكم بوجوب التصدق موضوعه ما هو؟ جزءان، الجزء الأول القطع بوجوب الشيء، الجزء الثاني أن يكون مطابقا للواقع. واضح صار؟ هذا نسميه ماذا؟ جزء الموضوع. أما لو أخذ القاطع بغض النظر عن أنه أصاب أو أخطأ، يعني نفس القاطع ويكون القطع ماذا؟ تمام الموضوع. هسه هذان القسمان تارة يكون على نحو الصفتية وأخرى يكون على ماذا؟ على نحو الكاشفية. يقول صح أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة، هذا على نحو الصفتية، بإلغاء جهة كشفه أو اعتبار خصوصية أخرى فيه معها، كما صح أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاك عن، فتكون أقسامه أقسام القطع الموضوع ماذا؟ أربعة، مضافا إلى ما هو طريق محض عقلا فتكون الأقسام ماذا؟ خمسة. فالقطع الطريقي، ثم القطع الموضوعي الذي العلم والقطع تمام الموضوع على وجه الطريقية، جزء الموضوع على وجه الصفتية، على وجه الطريقية تمام الموضوع على وجه الصفتية، جزء الموضوع على وجه ماذا؟ الصفتية. ما أدري واضح الآن التقسيم؟ هذه فقط فهرسة البحث وإلا إلى الآن ما دخلنا في البحث. جيد، هذه هي الأقسام التي ذكرت في كلمات القوم بالنسبة إلى هذا التقسيم. تعالوا معنا فيما يرتبط بالمقام بهذا التقسيم. طبعا الآن بعد مو حديثنا في القطع الطريقي لأنه لا يوجد فيه حديث. في القطع الموضوعي يوجد سنخان من الإشكالات على هذا التقسيم الرباعي. سنخ من الإشكالات يقول لا ينبغي أن يكون التقسيم رباعيا بل هو أقل من ذلك، وسنخ من الإشكالات يقول لا ينبغي أن يكون التقسيم رباعيا بل أكثر من ذلك. إذن يوجد عندنا سنخان من الإشكال. السنخ الأول هو الذي يرى بأن التقسيم لا بد أن يكون ثلاثيا لا رباعيا، والسنخ الثاني أكثر من ذلك. أما القسم الأول ندخل فيه لو نخليه إلى يوم السبت صح؟ ماليه؟ خلوه لأنه لابد أن نعيده لأنه باعتبار يومين يصير فلابد نضطر إلى إعادته. أدري ما أخذنا بحث الآن ولكنه إن شاء الله ماليه؟ ماليه لا إن شاء الله خلوه إلى يوم السبت إن شاء الله والحمد لله.